التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لدى استقباله سفير الجامعة العربية في بغداد هاني خلاف الأربعاء، أكد أن حكومته تمكنت من السيطرة على الأوضاع الأمنية وتخلصت من الطائفية وعززت الوحدة الوطنية. وأفاد بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن المالكي أكد خلال اللقاء تعاطف العراق ووقوفه حكومة وشعبا مع محنة الشعب الفلسطيني. أعلن في بغداد أن الحكومة العراقية وقعت مع بريطانيا وأستراليا عشية انتهاء تفويض الأمم المتحدة اتفاقيتين تنظمان وجود قوات هاتين الدولتين ومهامها وانسحابها. أعلن الجيش الأمريكي أن سلاح الجو سيسلم العراق السيطرة جزئيا على المجال الجوي قبل ساعات من انتهاء تفويض الأمم المتحدة ليلة الأربعاء في 31 من كانون الأول 2008. ونقلت فرانس بريس عن بيان للجيش أن احتفالا بهذه المناسبة أقيم صباح الأربعاء في مطار بغداد الدولي بحضور وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل ومسؤولين من السفارة الأمريكية في العراق على أن تنتقل هذه الصلاحيات عند منتصف الليل. أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأربعاء عن دورة تراخيص جديدة لتطوير عدد من حقول النفط العراقية في وسط البلاد وجنوبها. اتهمت السلطات القضائية الأمريكية كنديا مولودا في العراق يدعى مؤيد محمود درويش بالتجسس لحساب نظام صدام حسين عندما كان يعمل في السفارة العراقية في واشنطن. وادعت وزارة العدل الأمريكية على درويش معتبرة أن الحكومة والمخابرات العراقية دفعت له أموالا مقابل مساعدة ومعلومات. وكان عراقي آخر يقيم في ولاية ماريلاند ويدعى صبحي جاسم الدليمي اعترف أمام محكمة باتهامات مماثلة وجهت إليه. في شمال البلاد قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة السنجار القريبة من الحدود السورية وانفجار عبوتين ناسفتين في الموصل. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا أعلن الجيش الأمريكي في العراق مقتل 2 من جنوده الأربعاء بعد إصابتهما بجروح في بغداد وتكريت. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ارتفعت الأربعاء إلى أكثر من 390 قتيلا وما يزيد عن 1900 جريحا. ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جورج دبليو بوش يعتقد أنه ينبغي لحركة حماس وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل كخطوة أولى نحو وقف النار، وتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو أن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه ينبغي لحماس وقف إطلاق الصواريخ وأن هذا سيكون الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار بحسب تعبيره. ونقلت رويترز عنه القول أيضا إن بوش تلقى خلال المحادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيدات من أولمرت بأن إسرائيل لا تستهدف إلا حماس وتعمل على الحد قدر الإمكان من الإصابات بين المدنيين. وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها مستعدة لدراسة اقتراحات للتهدئة في قطاع غزة، تطالب إسرائيل بوقف الهجمات ورفع الحصار تماما عن القطاع. وفي رام الله ذكر مساعد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن عباس سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي القدس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إثر اجتماع لمجلس الوزراء المصغر المعني بشؤون الأمن الأربعاء إن الظروف غير مؤاتية الآن لوقف إطلاق النار. وفي نبأ لاحق أفيد نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن الحكومة الأمنية المصغرة رفضت الأربعاء الاقتراحات الدولية لاعتماد هدنة في قطاع غزة وقررت مواصلة عملياتها العسكرية ضد حماس. وفي القاهرة اجتمع وزراء الخارجية العرب الأربعاء للبحث في سبل إنهاء الهجمات الإسرائيلية. وفي إطار المساعي التي تبذل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية توجه رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إلى سوريا الأربعاء في مستهل جولة دبلوماسية في المنطقة تشمل 4 دول. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديربا مرني يتمنيان لكم أوقاتا طيبة في بداية العام الجديد، جعله الله عام سلام وبناء ومحبة للعراقيين جميعا. أعزائي، خلال هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر سنستمع إلى 4 تقارير، أحدها حول إعلان وزارة النفط 11 حقلا نفطيا وغازيا في دورة التراخيص الثانية لتطوير الحقول النفطية، وشيوخ العشائر في كربلاء يحثون على المساهمة في الانتخابات، وبرلمان أقليم كردستان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، والنجف تستعد لاستقبال الزائرين بمناسبة ذكرى أيام عاشوراء. قبل ختام الساعة تسعدني رفقتكم أعزائي إلى حلقة من برنامج عالم متحول تتناول مهمة المرأة المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات والصعوبات التي تواجهها لتبوؤ مهامها في المجالس البلدية، وكيف تتعامل بعض الأحزاب مع المرأة باعتبارها رقما مكملا وليس عنصرا فاعلا في الأداء السياسي والمجتمعي. ضيفة الحلقة مديرة معهد المرأة القيادية سندس عباس. مستمعين الكرام، أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني عن إطلاق دورة التراخيص الثانية لتطوير 11 حقلا نفطيا وغازيا موزعة في مناطق مختلفة من العراق. الشهرستاني ربط بين خطة الوزارة في تطوير البنية التحتية للصناعة النفطية وفتح فرص عمل جديدة، فضلا عن رفع طاقة العراق الإنتاجية الكلية بعد تطوير الحقول المحالة إلى حدود 6 ملايين برميل يوميا. حسن راشد حضر المؤتمر الصحفي ويعرض لأبرز ما تضمنه في هذا التقرير.
أطلقت وزارة النفط العراقية الأربعاء دورة التراخيص الثانية لتطوير عدد من حقول النفط والغاز في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بموجب عقود خدمة مدفوعة الأجر. وأعلن وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته إذاعة العراق الحر عن عرض 11 حقلا نفطيا وغازيا للمنافسة أمام الشركات العالمية للتطوير الشامل.
نعلن اليوم عن دورة التنافس الثانية، حيث سيتم وبموجب عقود خدمة التي تم إعدادها من قبل وزارة النفط التطوير الشامل ل11 حقلا نفطيا وغازيا.
وحدد الشهرستاني الحقول المشمولة بدورة التراخيص الثانية على النحو التالي:
حقل مجنون وحقل غرب القرنة المرحلة الثانية وحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة، حقل الحفاية في محافظة ميسان، حقل الغراف في محافظة الذيقار، مجموعة حقول الفرات الأوسط، الكفل وغرب الكفل ومرجان، حقل شرق بغداد، حقل الجيار وحقل نجمة في محافظة نينوى، حقل بدرة في محافظة واسط، ومجموعة الحقول الشرقية في محافظة ديالى.
وأشار وزير النفط إلى أن عملية الاختيار أخذت بنظر الاعتبار التوزيع الجغرافي للحقول المعروضة للتطوير.
تم الأخذ بنظر الاعتبار التوزيع الجغرافي المتوازن لهذه الحقول، بالإضافة إلى حقول الدورة الأولى، فإن هذه الحقول سوف تنتشر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، مما يعني الاستغلال المتوازن للثروة الهيدروكربونية جغرافيا، وما لذلك من تأثير إيجابي على توفير فرص العمل لأبناء المحافظات والنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الحقول الحدودية المهمة.
ويسعى العراق عبر إطلاق دورات التراخيص إلى تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي، بما يسمح بزيادة إنتاجه من النفط الذي يتراوح في الوقت الراهن ما بين 1,000,000 و 1,000,000 برميل في اليوم. ويقول الشهرستاني إن إنجاز تطوير الحقول المعروضة في دورتي التراخيص الأولى والثانية سيرفع إنتاج العراق إلى 6,000,000 برميل يوميا.
تهدف عقود الخدمة للدورة الثانية إلى التطوير الشامل لهذه الحقول وإدخالها في الإنتاج، حيث من المتوقع أن يكون معدل إنتاجها مجتمعة أكثر من 2,000,000 برميل باليوم، ويمكن أن يصل وفق بعض الدراسات إلى 2,500,000 برميل باليوم. وبإضافة الزيادة المتوقعة من إعادة تطوير الحقول النفطية المنتجة لدورة التنافس الأولى وهي 1,500,000 برميل باليوم، فإن الإنتاج الكلي سيصل تقريباً إلى 6,000,000 برميل باليوم.
وكانت وزارة النفط قد أطلقت في حزيران الماضي دورة التراخيص الأولى، التي يقول مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط ناطق البياتي إن عقودها ستوقع في حزيران المقبل.
تنفيذ دورة التنافس الأولى لإعادة التطوير الشامل لستة من الحقول النفطية العملاقة المنتجة، والتطوير الشامل لحقلين غازيين، حيث ستتم إحالة عقود الخدمة لهذه الحقول في حزيران من العام القادم وفق مبادئ الشفافية والعلنية والتنافس.
ويشير البياتي إلى حاجة القطاع النفطي العراقي إلى التقنية والخبرة الأجنبية من أجل التأسيس لصناعة نفطية حقيقية.
ما يحتاج إليه من جهد كبير وعمليات تأهيل واسعة للنهوض به من خلال الجهد الوطني أو الاستعانة بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال الأجنبية، وصولا إلى صناعة نفطية عراقية متطورة تأخذ استحقاقاتها على مستوى الصناعة النفطية العالمية وبما يتناسب مع الاحتياطيات النفطية والغازية المثبتة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية. حث عدد من شيوخ العشائر في كربلاء حث المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لأهمية اختيار المرشح الأفضل لتبوء مهمته في مجلس المحافظة. في الوقت نفسه شخص أحدهم كثرة عدد المرشحين الذي زاد عن 1,200 مرشح، مما يربك الناخب عند اختياره الأفضل، وكذلك تداخل الشعارات والوعود الانتخابية. مصطفى محمود تناول هذا الموضوع في تقريره من كربلاء.
بينما تخشى أوساط سياسية عراقية من عدم مشاركة الكثير من الأشخاص بانتخابات مجالس المحافظات التي تجرى بعد شهر من الآن، عبر عدد من شيوخ العشائر في كربلاء عن نيتهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، واعتبر هاشم الياسري الانتخابات طريقا لبناء دولة حضارية.
أكيد بالنسبة للانتخابات في المسألة حضارية، ولكن غض النظر أنه مبكرة على الشعب العراقي، وكانت سابقا كانت انتخابات صورية والآن انتخابات حرة. القصد منها إنشاء مجتمع مدني فاضل متحضر، فعلى هالأساس ندعو الشارع العراقي أو الكربلائي بالأخص، لأنه على مساحة كربلاء، أن يشاركون الكل بالانتخابات، بالإضافة إلى اختيار الشخصية النزيهة المعروفة ضمن مجتمعاتهم.
يذهب الرافضون للمشاركة في الانتخابات إلى أنها لم تقدم شيئا على صعيد الخدمات والإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بينما يذهب عدد آخر من المواطنين ومنهم أبو عقيل الصالحي إلى الفصل بين مشاكل الخدمات والإعمار والانتخابات كممارسة ديمقراطية.
نحن نطالب الحوزات العلمية، الحوزات الدينية في العراق أن تكون لها الدور المباشر في توجيه هذه الانتخابات من أجل أن تكون انتخابات نزيهة وكفوءة، ويكون في أوساطها الرجال الأكفاء الوطنيون. نحن إن شاء الله ندعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات، ولا كل من يشمله الانتخاب أن يتجه إلى صندوق الاقتراع ليؤدي صوته.
ومع تأكيده على أنه سيشارك في الانتخابات المحلية المقبلة، قال شيخ عشيرة بني أسد حسن الأسدي إن كثرة المرشحين قد تربك الناخبين.
كثرة المرشحين في كربلاء الآن يزيد على 1260 تقريبا عرض شلون مرشح، وهذه نسبة عالية جدا. المفروض على المرشحين الموجودين ينضمون واحد إلى الثاني عرض شلون، ويكون صاحب النزاهة والقدرة والكفاءة عرض شلون هو المرشح.
من بين ما يوجه للمرشحين من انتقادات من قبل أشخاص يرغبون بالمشاركة في الانتخابات أن معظم المرشحين، إن لم نقل جميعهم، اكتفوا بتعليق الملصقات التي تشير إلى أسمائهم دون أن يتيسر للناخبين معرفة برامج هؤلاء ومشاريعهم وما ينوون تقديمه لناخبيهم، كما يقول جواد كاظم الأسدي، بينما طالب عبد الأمير إبراهيم بمراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية الأخرى حرصا على نزاهتها.
نطالب جميع المجتمعات المدني والمنظمات والكيانات السياسية أن تراقب وتكون لها الدور الريادي في الانتخابات، لحتى أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة للاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات.
إذن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية يبدو أن عملية تحشيد المؤيدين لهذا المرشح أو ذاك أخذت بالتزايد من خلال تجمعات ولقاءات ودعوات لانتخاب هذا الطرف أو ذاك، ولكن هل سيسهم هذا النشاط بتحريض العازفين عن الانتخابات على المشاركة فيها؟ سؤال تجيب عنه الأيام والأسابيع القليلة القادمة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان محمود أنور.
حلو المحبوب من يلعب تشافي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب تشافي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب تشافي روح تروح لما يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من المسبحة ويوصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي يخر المسبحة ويوصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي العب ودق يا عشاق يالله العب ودق يا عشاق يالله جوبي وللحلو غنوا العتاب جوبي وللحلو غنوا العتاب المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لما يقرب صوبي حلو المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لما يقرب صوبي يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي
ثانية نرحب بكم مستمعينا الأعزاء وجولة الصحافة لهذا اليوم تأخذنا إلى بغداد حيث يطالع لنا محمد قادر الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
مع ذكر اتهام رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق المجلس الأعلى والحزب الإسلامي والأكراد بالسعي للإطاحة برئيس الوزراء نور المالكي، تخبرنا صحيفة المشرق أيضا أن القيادي الشيعي النائب سامي العسكري الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء أشار إلى أن المشهدان دفع ثمن رفضه سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء. نبقى مع المشرق لكن في سياق آخر، إذ كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الهادي الحساني أن 8 مليارات دولار تم توفيرها من ميزانية عام 2009 نتيجة لسياسة ضغط الإنفاق التي اعتمدتها وزارة المالية العراقية، موضحا الحساني أن تقليص النفقات شمل مخصصات الهيئات الرئاسية الثلاث ومنافعها الاجتماعية وتخفيض بعض المكافآت في المراتب العليا للدولة، فضلا عن ضغط نفقات شراء الطائرات الخاصة واستئجارها بحسب تعبير نائب رئيس لجنة النفط والغاز. ومنها ننتقل إلى جريدة الصباح الجديد ليذكر مصدر مسؤول في أسايش أربيل للصحيفة أنه تم إلغاء نظام الإقامة والكفالة المعمول بهما في إقليم كردستان بالنسبة للعراقيين من غير الأكراد، وتم استبدال الإقامة ببطاقة المعلومات وهي تشبه كثيرا بطاقة السكن المعمول بها في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. وبيّن المصدر أن الأسايش بصدد العمل بتلك البطاقة من أجل المعلومات ومن أجل تثبيت حق المقيم في الانتخابات، وهي ستطبق على الأكراد أيضا لأنها أثبتت نجاحها ومرونتها وعمليتها على حد ما ورد في الصحيفة. أما في افتتاحية جريدة الصباح فيعتبر فلاح المشعل أن عام 2008 هو عام الإنجازات، ليقول: إنجازات عديدة تحققت على الصعيد الدولي، أبرزها توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق وبناء موقف دولي داعم للعراق في الاتجاهين السياسي والاقتصادي. أما على الصعيد الداخلي فإن عودة الأمن للعراق تشكل المعطى الأبرز لحكومة الوحدة الوطنية. ويشير المشعل إلى أن المتحقق كبير لكن حجم الخراب الموروث أكبر، ومن هنا لم تتضح الإنجازات على نحو جلي على حد تعبيره. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة ليطلعنا على ما جاء في الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
تتصدر متابعة الهجوم الإسرائيلي على غزة الصحف المصرية لليوم الخامس على التوالي، وذكرت صحيفة الأهرامش بالرسمية أن السلطات المصرية أغلقت عصر أمس معبر رفح بعد تردد أنباء عن قرب تعرض المنطقة الحدودية ومدينة رفح الفلسطينية لقصف إسرائيلي مكثف، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية المصرية مستمرة في إجراء اتصالاتها الهادفة للتوصل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وتهتم صحف القاهرة بإعلان الحكومة العراقية إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين في غزة التي سقط فيها حتى الآن ما يقارب 340 وأكثر من 1750 مصابا بين مدنيين وعناصر من قوات حركة حماس. وتشير صحيفة الجمهورية شبه الرسمية لأن القنصلية المصرية في عدن تعرضت لمحاولات اعتداء من جانب متظاهرين يمنيين تمكنوا من اقتحامها. ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن الخارجية تدين هذا العمل، مشيرا إلى أن السلطات اليمنية المعنية كان عليها أن تنتبه لتوفير حماية كافية. وفي سياق آخر أشارت الأهرام المسائي شبه الرسمية إلى أن مجلس التعاون الخليجي أشاد بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع أزمة غزة الحالية. ونقلت عن الوزير العماني المسؤول عن شؤون الخارجية يوسف بن علوي وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر. وقالت الأهرام المسائية إن نائبا إيرانيا محافظا شن هجوما على سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا إياها بالكف عن دعم القضية بالكلام وتحويل المعركة ضد إسرائيل إلى معركة برية باستخدام الترسانة العسكرية الإيرانية القوية لتكون قدوة للعالم العربي. ونقلت عن تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن حزب الله تحول إلى آلة للدعاية بدلا من حمل السلاح نتيجة التهديدات الإسرائيلية بالرد على أي صواريخ تطلق من لبنان، على حد ما جاء في صحيفة الأهرام المسائية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.